خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أحكام الصيام، تلكم العبادة الجليلة التي يتحصل الإنسان بها على رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، ويدخل جنة الله عز وجل بسبب الإكثار منها من باب مخصوص وهو باب الريان، ففيها ما فيها من الفضائل ومن تربية النفس ومن العون على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى صلاح القلب وعلى الثبات على طاعة الله. فالمكثرون من الصيام أحوالهم مختلفة، قلوبهم مختلفة، فيها ما فيها من السكينة ومن الطمأنينة ومن الإخبات لله سبحانه وتعالى، عبادة فيها تربية للنفس وكذلك رضا لله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يكثر من الصيام وأن يصوم كما أراد الله سبحانه وتعالى. وانطلاقا من هذا المعنى أحبتي، أنه ينبغي علينا أن نعبد الله بما أمر وبما شرع لا بما أردنا. نفصل في أحكام الصيام نظرا طبعا لقرب شهر الصيام، وبفضل الله عز وجل من عدة حلقات، ونحن نأخذ أحكام الصيام بشيء من التفصيل لنكون على بصيرة في ديننا، ولنتذاكر هذه الأحكام ونأخذ أجر الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك لنتعرف ونتذكر الأحوال المختلفة التي قد نتعرض لها ونحن صائمون، فنعرف ماذا نفعل في هذه الأحوال، متى يصح للإنسان أن يصوم، متى يجوز له أن يفطر، إذا أفطر ما هي الأحكام المترتبة عليه، إذا حدث له عارض من مشقة أو ما شابه أثناء الصيام، فهل يفطر أم يكمل الصيام، إلى غير ذلك من الأحوال المختلفة. كل ذلك يتضح ويتبين من خلال مدارسة أحكام الصيام والنظر إلى النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب. تحدثت في اللقاء الماضي أحبتي، والحديث ما زال موصولا حول مسألة شروط وجوب الصيام أو الأشخاص الذين يجب عليهم أن يصوموا ويحرم عليهم الفطر. تحدثت في اللقاء الماضي عن المسافر، واليوم أحبتي في الله المرأة الطاهرة من الحيض والنفاس، أي المرأة التي يجب عليها الصيام، المرأة الطاهرة من الحيض والنفاس. في اللقاء الماضي أخذنا الذي يجب عليه الصيام المقيم غير المسافر، أما المسافر له أحوال تحدثنا عنها بشيء من الإسهاب والتفصيل لنعرف هذه الأحكام ونكون منها على بصيرة. هنا المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها الصيام، التي يجب عليها الصيام المرأة الطاهرة من الحيض والنفاس، فدل بالعكس. احنا ناخد الشرط وعكسه، الشرط إذا تحقق فوجب الصيام، الشرط إذا لم يتحقق فعلى الإنسان أن يفطر. قلنا المقيم إذا كان مقيما وجب عليه الصوم، إذا كان مسافرا لم يجب عليه الصوم، ثم نبين الأحكام. كذلك المرأة إذا كانت طاهرة من الحيض والنفاس وجب عليها الصيام وحرم عليها الفطر. أجمع العلماء على أن المرأة الحائض أو النفساء لا يصح منها الصيام، يعني المسألة هنا مش مسألة اختيار بالنسبة للمرأة تصوم أم تفطر، إنما لا يجوز لها أصلا أن تصوم إذا كانت حائضا أو نفساء لوجود مانع من الصيام وهو الحيض والنفاس، ولا يجب عليها ويحرم عليها أن تصوم، أي على المرأة الحائض أو النفساء، وإنما يجب عليهما القضاء بعد طهارتهما. يبقى هنا المرأة الحائض والنفساء أفطرت بمسوغ شرعي، فوجب علي الشرع حرم عليها الصوم، فأصبح الصيام ليها حرام. حرام بعض المطالب ده حكم ربنا. أنا ليه بركز في المسألة دي؟ بعض المتنطعات المتكلفات، وقد قال الله في كتابه وما أنا من المتكلفين، تكون عارفة أن هو لا يجوز لها أن تصوم وتظل طول النهار دون مطعم ودون مشرب. الإسلام أتى بالأحكام وبين وأراد من الناس أن يفعلوها ورفق بهم على حسب أحوالهم. فالمرأة الحائض يخرج من والنفساء يخرج منها الدم الذي هو مظنة للإجهاد وللتعب والمشقة، وكذلك تغير النفسية، كل ذلك بيكون للمرأة الحائض. فرفق بها الشرع فأباء فحرم عليها الصيام وأجاز لها الفطر على أن تقضي في أيام أخرى. فيكون الشرع اداها الرخصة دي رحمة بها، وإذا بها كأنها ترفضها، فإذا بها ده نوع من التنطع، فإذا بها لو صامت حرام تقول لك خلاص أنا هجرح صيامي، هشرب شوية مية وأفضل طول النهار بدون مطعم ومشرب. هذه ليست تقوى، هذه ليست تقوى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فما بالك وهو أوجب عليك الفطر في هذه الحالة. فالشرع هنا أنت يجب عليك أن تفطري، فإذا كنت أفطرت بمسوغ شرعي فليس لك أن تمسكي بقية اليوم. اللي بيمسك بقية اليوم ده اللي أفطر بدون مسوغ شرعي، فبنلزمه بصيام بقية اليوم ونخليه يقضي. لكن أنت الشرع هو الذي أوجب عليك ذلك، ولكن مسوغ من الشرع بالفطر، فلا يحل لك أن تفعلي ذلك ولا أن تشقي على نفسك. وتذكري دائما قول الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ففرض ذلك لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. ثم إن الأصل في الأحكام التعبد لله سبحانه وتعالى. أنا مع الإنسان لا يعبد الله على وفق هواه، إنما على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل في العبادات، أن الإنسان يفعلها كما أراد الله لا كما أراد هو. أنا نفسي أصوم وأنتهي وأصوم مع الناس وهي صايمة في رمضان، لكن جالك أيام حيض في ذلك فعليك أن تفطري. طب الناس من حوالي صايمة هفطر؟ أيوة تفطري، لا أيوة تأكلي وتشربي بعيدا عنهم، لكن لا تلزمي نفسك طول النهار بقلة الأكل وعدم الأكل إلى غير ذلك. فذلك كأن فيه رد لما للرخصة التي أعطاك الله إياها، بل لما أوجبه الله عليك من الفطر، فإياك أن تتنطعي. بارك الله فيك. فالإسلام أحكامه فيها رحمة بالناس، تختلف باختلاف الأحوال. الأصل أنه لا تكليف إلا بمقدور، وأن الشرع يكلف الناس بما يستطيعون، فإذا تغيرت أحوالهم في هذا المستطاع فإن الشرع يخفف عنهم رحمة بهم سبحانه وتعالى دفعا للمشقة. فكأن الله عز وجل يبين أنه أراد منك أن تلتزم العبادة، وكذلك لا يريد أن تقع في العنت. فذلك أحكام الشرع تعبدية بارك الله فيكم. فهنا محل إجماع أن الحائض لا يجب عليها الصوم، وإنما يجب عليها أن تفطر ويحرم عليها الصيام. الدليل أيضا عن معاذة قالت: سئلت عائشة أو قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني الحائض ما بتصومش وما بتصليش، الشرع بيّن كده لا تصوم ولا تصلي، لكن لما بتطهر بتقضي الصيام، والصلاة لا تقضيها. لماذا؟ ده السؤال. أمنا عائشة جاوبت بمسألة نحتاج أن نتعلمها، أشرت إليها منذ قليل أحبتي في الله، وهذه مسألة غاية في الأهمية. وأمنا عائشة يعني فتح الله عليها في العلم فتوحا كبيرة، وكان عندها من العلم الكثير والكثير. وكان الصحابة يقولون: ما سألنا عائشة رضي الله عنها عن مسألة إلا وجدنا عندها فيه علما. ليه؟ لأن كان هدي أمنا عائشة وضعت كده طريقة ظريفة لأي طالب علم لو صار عليها إن شاء الله يتحول إلى عالم بفضل الله سبحانه وتعالى، أنها كانت لا يقف عليها شيء إلا وتسأل عنه حتى تعرفه وتفقهه، لا يشكل عليها شيء إلا وتسأل عنه وتعرفه حتى تفقهه. هكذا الإشكالية اللي يقع فيها كتير من الناس، تعدي عليه مسألة مش عارف فيها حكم الشر يقول لك أنا مش عارف ويعد. طب أنت مش عارف، حاول كل مسألة مش عارفها اسأل فيها. قال الله في موضوعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل لو تخيل كل على مدار السنين والأيام كده، توالي الأيام والليالي والشهور والسنين، كل مسألة ما انتش عارفها تعرفها، يتحول الإنسان إلى علم بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده العلم الكثير. فالعلم يطلب شيئا فشيئا مع مرور الأيام والليالي. العلم لا يأتي جملة، إنما يأتي شيئا فشيئا، مسائل بسيطة ثم يرتقي إلى مسائل أوسع ثم إلى مسائل أوسع إلى غير ذلك. فهكذا أحبتي في الله. الشاهد أمنا عائشة سئلت هذا السؤال فأرادت أن تقرر أصلا لها في نفسها في ذلك. هي بتقول لها ليه الحائض؟ كان ممكن تقول لها أصل ده الحكم كثيرة، منها مثلا إن الصوم بيأتي مرة واحدة في السنة، وإن الصلاة متكررة فعندئذ خفف في الصلاة وقضي ولم يخفف في الصيام فعليه أن تقضي. أشياء قد تستحسن، لكنها أرادت أن تقرر أصلا. قالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية، ولكنني أسأل. يعني وده كانوا ناس من أهل التكفير، لكان إذا بهم يأخذون النصوص لا تجاوز تراقيهم ولا يفقهونها، وكان عندهم شيء من التكفير. فقالت: لا لست حرورية، ولكني أسأل، عايز أفهم. فقالت: كان يصيبنا ذلك يعني أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الله أكبر، ده بتأصل مسألة عظيمة جدا، إن العبادات تعبدية، الأصل فيها التوقف، إن الإنسان يفعلها بدليلها. ليه بنقضي الصوم ونقضيش الصلاة؟ لأن الله أراد ذلك، لأن هذا هو الشر. لأن الأصل في الأحكام التعبدية، في فرق بين العبادات والمعاملات. فالعبادات الأصل فيها التوقف، وإن هي تأتي كل جزئية وصغيرة فيها بدليل. فأحبت أن ترسخ عندها مسألة أن الأوامر في العبادات تعبدية، فتفعلها تعبدا ورقة، وإن كان لها حكم جليلة كما ذكرنا. فهذا أيضا دليل من يبين أن الحائض لا يصح لها أن تصوم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. فدل على أن الحائض لا يسعها أن تصلي أو أن تصوم، لكنها تقضي الصيام بعد الطهر ولا تقضي الصلاة. طيب هذا بالنسبة للحكم العام اللي هو معروف لدى الجميع، لكن أنا حبيت أن أنا أركز على مسألة التعبدية، إن دي مسألة يعني في الأصل فيها التعبد من ناحية لنستفيد هذا المعنى، ومن ناحية أخرى عدم التنطع، إن المرأة ده شيء أباحه الشرع لك فعليك أن تتقبلي بنفس رحبة، وتعرفي وتعلمي أن ذلك من رحمة الله بك، يريد الله بك اليسر، فحرم عليك الصوم شفقة عليك، فلا ترهقي نفسك بالامتناع عن المطعم والمشرب. ومسألة أن أنا أكسر الصيام بشرب مية وتفضلي طول النهار بدون أكل، هذا نوع من التكلف، وقد قال الله في كتابه: وما أنا من المتكلفين. طيب مسائل تتعلق في الحائض أثناء الصيام أحبتي، وهي المرأة الحائض إذا كان هي لا يحل لها أن تصوم، طب إذا طهرت أثناء النهار، كانت حائض وجت أثناء النهار طهرت، قبل ما أخذ الجزئية دهية معذرة بارك الله فيكم، ده بيخلينا نعرف إن المرأة مهم جدا إنها تعرف إمتى الحيض يبتدئ وإمتى الحيض ينتهي. دي مسألة من الواجبات على المرأة أنها تفقهها وتعرفها، متى يبدأ الحيض ومتى ينتهي. ليه؟ لأن متعلق بيها أحكام. الحيض مش هتصوم ومش هتصلي، الطهر وجب الصيام وجب الصلاة. فيجب أن المرأة تعرف تضبط مسألة الحيضة، واجب عليها أنها تفهم مسألة الحيض، متى يأتي الحيض ومتى ينتهي الحيض. وإن كان العلماء يذكرون بأن أبواب الحيض من الأبواب المشكلة في الفقه نظرا لتغير أحوال النساء في ذلك، إلا أن لها ضوابط نستطيع أن احنا نسهل بها الكثير من الأمور. منها على سبيل المثال بارك الله فيكم، أن الأصل في اعتبار المرأة حائض هو نزول الدم الكثير في بداية الحيض. في فرق بين بداية الحيض ونهاية الحيض. يعني إيه؟ هنا عندنا المرأة الأصل أنها طاهرة، طاهرة والحيض ما جاش، منتظرة الحيض. لما يأتي ثجة الدم، ليه سمي الحيض حيضة؟ الحيض في اللغة السيلان، بنقول حاض الوادي يعني سال. فلا تسمى المرأة حائضا إلا إذا سال منها الدم. فدل ذلك على أن الإرهاصات والمقدمات التي تأتيها وهي ما زالت في الطهر قبل مجيء الحيضة من نزول بعض الإفرازات أو بعض الأشياء، العروق اليسيرة أو الدم الخفيف، النقط الخفيفة، ذلك لا اعتبار له، فالنادر لا حكم له. إنما العبرة ببداية الثجة ونزول دفعة الدم. هنا بعد سيلان الدم من المرأة أصبحت حائضة. يبقى طول ما الدم في باطن في رحم المرأة هي ما زال على طهر. أصل هو دم الحيض عبارة عن إيه؟ دم الحيض عبارة عن دم على جدار الرحم، متجمع على جدار الرحم. فإذا ما جاء عشان خاطر لو المرأة جاءها الحمل، فإذا به بيتتكون منه بقى المشيمة وما إلى غير ذلك ليحمل جنين. طيب الدم المتجمع ما حدث حمل بيأتي في وقت الحيض ويرتخي جدار الرحم فينزل الدم. أنا بقول كده ليه؟ يعني الدم ده في الأصل موجود داخل المرأة، فلا تعلق له بالحكم إلا إذا خرج. فطول ما هو في داخل المرأة فلا لا حكم له في ذلك. تقول لا سنة وأنا بغتسل أو كذا حسيت بشيء بداخل الرحم، ده نقطة خفيفة، كل ده لا عبرة به. حتى الإفرازات الخفيفة قبل نزول الحيض، قبل نزول الحيض لا عبرة بها مطلقا. الإفرازات الخفيفة قبل نزول الحيض لا عبرة بها، حتى النقط الخفيفة، لأن لسه ما نزلش دفعة الدم الأولى اللي هي السيلان. أول ما نزل جزئية السيلان بتاعة الدم أصبحت المرأة إيه؟ حائضة. هنا بقى بتنتظر المرأة حتى أن ترى علامة الطهر، إما الجفاف أو القصة البيضاء. يعني لو نزل دفعة الدم وكل يوم بينزل عليها نقطة دم واحدة أو إفرازات متصلة بالدم هي حائض. يعني فرق بين الإفرازات اللي بتأتي في الطهر والإفرازات اللي بتأتي في الحيض، الإفرازات اللي بتأتي قبل الحيض والإفرازات اللي بتأتي بعده. نعم، كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يعني ملاش علاقة في أثناء الطهر في ذلك. المرأة دي شيء عمت به البلوى من النساء فخفف فيه، فما فيش فيه أحكام وبتبقى طاهرة. كذلك قبل مجيء الحيض لا عبرة بها. أما يسيل الماء الدم من المرأة أصبحت المرأة هنا حائضة. فهي في هذه الحالة بتعتبر بالنقطة والنقطتين والإفرازات لغاية ما تأتيها علامة الطهر. علامة الطهر هي إيه؟ إما الجفاف إنها تجف يوم بليلة، وإما أن ترى القصة البيضاء اللي هو بيأتي لبعض النساء والبعض لا يأتيهن، اللي هي ترى ما أبيض بينزل في نهاية الحيض. فإذا كانت هي معتادة على نزول القصة البيضاء فلا تعجل حتى ترى القصة البيضاء. إذا كانت لا تأتيها فعند الجفاف، جفت يوم بليلة، تعتبر نفسها طاهرا في هذا المقام. فهذا بالنسبة لضبط العلامة الأصلية بالنسبة للحيض، متى تكون المرأة حائض. وما يقال في الحيض يقال في النفاس، العبرة بوجود الدم. انقطع الدم أصبحت المرأة طاهرة. هذا يعني أهم المهمات في هذا المقام، وإن كان أحكام الحيض والنفاس كثيرة جدا. فإذا لكن يجب المرأة تضبط هذا أنه منضبط بها مسألة الصيام. طب إذا ضبطت المرأة هذا وقت ما يجاها الحيض وحاضت تمتنع عن الصوم كما ذكرنا وكما هو معلوم طبعا للجميع. طيب إذا أتاها الطهر في النهار أثناء الصيام تتمادى في فطرها أن تمسك يا طهرة هي في أثناء النهار؟ ليه أنا بقول ده؟ لأن بعض الناس ممكن يشكل عليه لما بنيجي نقول الإنسان اللي هو أصبح مفطرا في نهار رمضان وكان لا يعلم إن ده رمضان أول يوم من رمضان وأصبح مفطرا أو تعدى بفطره فأفطر، فبنقول له يمسك بقية اليوم ويقضي يوم بعد ذلك، يقضي يوم بعد ذلك. فليه؟ لأنه أفطر بغير مسوغ شرعي، ما كانش شاف الهلال فكل وشرب فعرف إن اليوم رمضان، فعندئذ وجب عليه أن يمسك لحرمة اليوم لأن فطره مش بدليل شرعي، مش مسوغ شرعي، لا ده ضابط في مسألة الصيام. لكن من أفطر بمسوغ شرعي زي المسافر لو رجع من السفر في أثناء النهار بياكل ويشرب طول النهار، زي المرأة الحائض إذا هي طهرت في أثناء النهار فعندئذ دخل عليها وقت وجوب الصيام والشرع أمرها بالفطر، فتظل تأكل وتشرب طوال اليوم وليس لها أن تصوم بعد أن طهرت في أثناء النهار وطبعا بتقضي هذا اليوم. يبقى إذا خلصت المقام، إذا طهرت المرأة أثناء النهار تتمادى في فطرها فتأكل وتشرب وإن قدم يعني تأكل وتشرب وليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية الصيام لأن لا يصح منها الصيام في أثناء النهار. طب إذا طهرت المرأة قبل الفجر، إذا طهرت المرأة قبل الفجر بسم الله ونوت الصيام لكن لم تستطع الاغتسال، هل يصح منها الصيام أم لا؟ يعني إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت ونوت الصيام، صيام صحيح، واضح طهرت وصامت، لكن هي الآن طهرت عارفة أن العلامة هتنتهي قبيل الفجر، فطهرت قبيل الفجر ونوت الصيام لوجود العلامة لكن لم يسعفها الوقت في الاغتسال، هل صيامها صحيح؟ نعم صيامها صحيح في ذلك، إذا نوت الصيام صح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر، وهذا قول جمهور الفقهاء بفضل الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أخر غسل الجنابة لما بعد الفجر، فدل على أن ذلك لا يؤثر على صحة الصيام هكذا. طبعا لما بعد الفجر وقبل الصلاة يعني بعد الأذان المقصود هذا. طيب إذا طهرت المرأة قبل الفجر ولم تغتسل ففي هذه الحالة صح منها الصيام. هل تتناول المرأة دواء يقطع الحيض في رمضان؟ وده سؤال متكرر من النساء، بعض الأخوات بيحب إن هي إيه تكمل رمضان فتقول أخذ دواء يمنع الحيضة بحيث أن أصوم 30 يوم مع بعض مع الناس وهي صائمة، فهل يجوز لها أن تفعل ذلك أم لا يجوز؟ قبل الإجابة أحب أن أقول أن الأصل عدم التكلف، والأصل أن نجعل الأمور طبيعية، فالحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، والنسوة زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلفن ذلك في رمضان، ولذلك في الجملة لا يستحب فعل ذلك لأنه نوع من التنطع، لا يستحب فعل ذلك لأنه نوع من التنطع. لكن إذا فعلت المرأة ذلك ولم يكن هذا الدواء يضر بها، لأنه لو يضر لا يجوز لها أن تفعل، فإذا فعلت ذلك وكان الدواء لا يضر بها فلا بأس في هذه الحالة وصيامها صحيح. لكن أنا حابب أقول إيه، إن معظم النسوة التي يأخذن أدوية لقطع الحيضة تحدث لهن مشاكل ووسوسة، لأن الأصل الطبيعي إن الدم ده ينزل الفطرة، لذلك ده بيسمى دماء طبيعية، دماء علامة على صحة، على الصحة، مش دم فساد، دم صحة، المرأة الأمور ماشية طبيعية عندها. فهنا لما احنا بنيجي نمنعه أحيانا ينزل بقى نقطة نقطتين ثلاثة فتجلب الوسوسة، وطبعا ده في وقت الحيض، فعندئذ يجلب للمرأة الوسوسة في ذلك ويجديها كثير من المشقة، فتصوم وترجع تقضي ويحدث لها أشياء كثيرة، يوم ما فيش دم، يوم تاني لقت فيه دم، ويطول بها المدة، يعني بدل ما كانت الحيضة تبقى 4 أيام 5 6 تلاقيها على كده 15 يوم، نقطة يوم يجي نقطة يوم ما يجيش، فبتحدث إشكاليات. فنحن في غنى، لذلك قلت لا يستحب، لكن إذا فعلت ذلك وعلمت أنه يقطع الدم فصيامها صحيح، شريطة أن يكون الدواء لا يضر بها. طب ده مستحب؟ الراجح أنه غير مستحب، والتكلف غير مطلوب. بارك الله فيكم، وأنت مأجورة على كل حال، وهتاخدي نفس الأجر لما هتقضي رمضان بعد الطهر، هتاخدي نفس الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا حرج عليك، بارك الله فيك. فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. المستحاضة، المرأة المستحاضة هي إيه؟ هي المرأة التي ينزل عليها الدم الكثير طوال الشهر، يزيد عليها الدم مش في وقت الحيض فقط، وده دم فساد، فهي لا تمنع من الصوم. طبعا دم الاستحاضة غير دم الحيض، دم الحيض في الغالب ده دم أسود يميل إلى السواد داكن قاتم رائحته كريهة، ويأتي في أوقات معدود. أما دم الاستحاضة دم عرق مثل الدماء الطبيعية، وإذا به يستمر لأوقات طويلة. ففي هذه الحالة المستحاضة دائما ناخد القاعدة دي، مرت معانا في كذا حاجة، في المسافر تحدثنا عنها، وهنا دائما المشقة تجلب التيسير، وحيثما وجدت المشقة جاء التخفيف من الشر. فالمستحاضة دم كثير بينزل بسبب مرض وتعب ودم فساد، فجاء الشرع بالتخفيف عنها، فعندئذ لا تمنع من الصوم ولا من الصلاة، بل فهي تعامل معاملة الطاهرة في ذلك، بل يجبان عليها بإجماع العلماء، يجبان عليها بإجماع العلماء. إذا وصل بسبب الدم لمشقة ده موضوع تاني، لكن الأصل إذا كانش فيه مشقة بس الدم هو بينزل واستحاضة ودم عرق، فعندئذ عليها أن تصوم، ولا تمنع المستحاضة من حياتها، بتعامل معاملة المرأة الطاهرة، صيام، صلاة، جماع، أي شيء أمورها طبيعية جدا، لأن ده ليس دم حيض. الأحكام تعبدية، الشرع ربط منع المرأة في الصلاة والصيام بمسألة الحيض ومسألة النفاس، ولم يربطه بأي بكل الدماء التي تنزل من المرأة، فدم الفساد لا عبرة به، فعندئذ تعامل معاملة الطاهرة. هذا أهم ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، من خلال ما تحدثت عنه في اللقاءات السابقة وفي هذا اللقاء في مسألة شروط وجوب الصيام أو الأشخاص الذين يجب عليهم أن يصوموا، وتحدثنا طبعا بفضل الله عن أحوال المضادة في أحوال الفطر في ذلك الحال، أي من فقد شرطا من هذه الشروط عليه أن يجوز له أن يفطر، وتحدثنا عن أحوال المفطرين الذين فقدوا شروط وجوب الصيام وبشيء من التفصيل بفضل الله عز وجل. طيب، بعد كل ذلك يمكن أن القول أو نختصر كل ذلك بأن نقول الناس أقسام في مسألة الصيام والقضاء، في مسألة الصيام والقضاء الناس أقسام. الناس في رمضان 4 أصناف في مسألة اللي يصوم ويفطر ويقضي. واحد، الناس في رمضان في شأن الصيام والفطر والقضاء 4 أصناف. قسم يلزمه صوم رمضان أداء، وهو كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام مقيم، كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام مقيم، وتزيد المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فده يجب عليه الصيام أداء. القسم الثاني من الناس من يفطر يفطر في رمضان ويقضي وعليه القضاء بعد زوال العلة التي به، هم 7. المريض الذي يرجى زوال مرضه، المسافر، الحائض، النفساء، الحامل والمرضع. الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو على الجنين أو على الرضيع. المفطر لإنقاذ من وقع في هلكة أو من أرهقه الجوع والعطش ولم يتحمل تكملة الصوم، فهؤلاء تحدثنا عنهم بشيء من التفصيل، فهذا يفطر ويقضي في بعد ذلك في أيام أخر لعموم قول الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الأحوال كلها مرتبطة بالمرض، فالحيض والنفاس نوع من المرض كذلك، وكذلك بقية الأصناف المذكورة. من لا يجب عليه الصيام أداء؟ يبقى اللي مريض الصنف الثاني يفطر ويقضي ما تعلق بمسألة المرض والسفر، وهم 7 أصناف ذكرتهم منذ قليل. من لا يجب عليه الصيام أداء ولا قضاء، وإنما تجب عليه كفارة بدل، وإحنا تحدثنا عن دليل الكفارة وترجيح الكفارة قبل ذلك، وقلنا على خلاف بعض العلماء يقولنا مستحبة وليست واجب، لكن على الراجح من لا يجب عليه الصيام أداء ولا قضاء وعليه الكفارة الشيخ الكبير، سواء يعني رجلا أو امرأة، يعني الشيخ الكبير أو العجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. طيب من لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء ولا تصح منه الكفارة؟ الكافر، لأنه لا يصح منه الصيام. الصغير غير المميز، لأن المميز يصح منه، وده تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. المجنون، لأنه مرفوع عنه القلم. الخرف في عقله، لأنه مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه ولا يطعم عنه في ذلك، على الراجح من أقوال العلماء في ذلك. وقيل أن الخرف يعامل معاملة الشيخ الكبير ويطعم عنه، لكن إن ألحقناه بالمجنون فليس عليه شيء مطلقا. بارك الله فيكم. بهنا نقول قد انتهينا من ذكر أحوال الناس في رمضان، من يجب عليهم الصوم ومن لا يجب، من يجب عليه ماذا عليه أن يفعل، ومن لا يجب عليه ما هي أحواله، وفصلنا فيها وماذا عليه أن يفعل. بقي أن ندخل في حقيقة الصيام، وهي أركان الصوم وشروط الصوم. أركان الصوم وشروط الصوم. أول شيء، يعني الصيام بيتكون من حاجتين أساسيتين واضحة للناس، بس محتاجين نقف عند أحكامها. أولا اشتراط النية لصحة الصوم. عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعن حفصة قالت: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، وصوابه الوقف على حفصة رضي الله عنه، لكن جماهير الفقهاء قالوا بأن ذلك لا يقال من قبل الرأي. فمن لم يجمع الصيام قبل من الليل لا صيام له. يعني إيه؟ يعني الأصل عشان يصح الصيام إن الإنسان ينوي من بالليل، ودي مسألة فيها خلاف. أيوة فيها خلاف، يعني هل لازم ينوي كل ليلة، ولا له أنه ينوي 30 يوم بتوع رمضان من أول الشهر، يقول من بقلبه هكذا. فمن العلماء من أجاز أنه يعطي نية للشهر بكاملة. والمقصود هنا بالنية يا أخواني النية القلبية، مش أنه يقول نويت صيام غدا من رمضان أو كذا، لا، أنه قلبه عازم على الصيام، فهذا النية محلها القلب. الإنسان لما بيتقوم يتصحر، أو لو قال لأبناء أو أمون للسحور، أو نزل اشترى السحور، ده نية صيام، عارف عمل حسابه على الصوم. فالنية محلها القلب، وليس المقصود التلفظ بالنية. لكن هنا الإشكال لو الإنسان ما نواش، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس بدون نية لا يصح. ما في ناس بيمتنع عشان يعمل رجيم، أو بيمتنع للنوع من أنواع الرياضة أو فهذا كله لا يصح من الصيام. دي عبادة لازم يكون خالصة لله، ونية أنه بيتعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات. طيب إذا كان الأمر كذلك أحبتي في الله، فهنا النية مطلوبة. هل يستجمعها كلها في أول الشهر أو نية؟ ما الراجح في ذلك أن عليه نية، وهو ما عليه جمهور الفقهاء كل ليلة. لماذا؟ لأن الأصل أن النية شرط لصحة الصيام في ذلك، بل يرى بعض المالكية والشافعية أنها ركن للصيام، عموما الصيام لا يصح إلا بنية ومحلها القلب، بارك الله فيكم. طيب إذا كان الأمر كذلك قالوا ليه؟ قالوا لأن الصيام كل يوم في عبادة مستجدة وهي الصيام، وبتفصل بينها وبين اليوم التاليها شيء ضدها وهو الفطر، فأصبح أننا محتاج لكل يوم نية جديدة. ده الأصل، الأصل إنما الأعمال بالنيات، وإن كل عبادة لها نية مخصوصة. طيب العبادة ده هل الصيام متصل ولا بتصوم وتفطر وبعدين تصوم تاني يوم؟ لا، بصوم وبفطر بعدها تصوم تاني يوم. فعندئذ عبادة تخللها فطر فيجب أن تنوي الصيام مرة أخرى. يعني أنا عايز أقول حتى لو حديث حفصة مش موجود خالص، لا مرفوعا ولا موقوفا، فإن الأصل أن كل يوم له نيته المخصوصة، وذلك قول جمهور الفقهاء أقوى في هذا الباب، وأن الراجح تبييت النية من الليل، بارك الله فيكم. طيب النية المطلوبة في الصيام هي إيه؟ حاجة اسمها الجزم. الجزم يعني إيه؟ يشترط قطعا، يعني يجزم بالصيام مش التردد. ما ينفعش النية تبقى معلقة، أنا أصوم بكرة، لو صيام هصوم، لو مش صيام مش هصوم، زي ما اتكلمنا عن يوم الشك. دي النية دي لا تصلح، التردد في النية. النية لازم يكون جازمة، إن هو بقلبي عازم على الصيام، لكن علق النية ما جزمش بالصيام، احتمال أصوم واحتمال ما أصومش، لو بكرة صيام هصوم، لو بكرة مش صيام ماني صايم، لو جه صيام هو ما جزمش بالصيام، فهذا لا يجزئ الإنسان أو لا يصح. يبقى هنا الجزم. التعيين في النية يعني ان هو يقصد صوم رمضان، زي لو احنا بنتكلم عن صوم رمضان، لو صوم نافلة يبقى يقصد صيام نافلة، عارف هو ناوي يعمل ايه هكذا، فهذا ايضا مطلوب. وكذلك التبييت والتجديد للنية لكل ليلة من رمضان، هذا فيما يتعلق بهذه المسألة بالنسبة لما يخص النية في شأن صيام رمضان. طيب النية بالنسبة لصيام التطوع، وإحنا في شعبان وصيام التطوع في شعبان يعني كثير، فالنية في بالنسبة لصيام التطوع هل تختلف أحكامها أم هي نفس أحكام صيام رمضان وصيام الفريضة؟ بمعنى هل يجب تبييت النية من الليل في، إحنا قلنا الراجح في الفريضة تبييت النية من الليل لما تقدم ذكره، هل يجب تبييت النية في الصيام النافلة ولا لا يجب؟ هل هذه المسألة متفق عليها ولا غير متفق عليها؟ يعني لها حكم متفق عليه أم لا؟ هذه المسألة لا يوجد فيها حكم متفق عليه، وإنما فيها حكم مختلف فيه، وهي أن بعض العلماء أجاز في النافلة أن تكون النية من النهار إذا كان لم يأكل ولم يشرب. بمعنى إنسان ما كانش ناوي الصيام وصحى وإذا به لم يأكل ولم يشرب، فإذا به قال أنا سأكمل صيام اليوم، فقال العلماء ده لا يصح في الفريضة لما سبق ذكره، لكنه يصح في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سأل عن الطعام فلما لم يجد قال فإني صائم، فاستدلوا بذلك على جوازها. على تفاصيل بينهم بقى، هل قبل الزوال أو بعد الزوال؟ الراجح أنه عند من قال ذلك أو من قال بذلك يبقى يصح، طالما أنه لم يأكل ولم يشرب فيجوز له أن ينوي صيام النافلة من النهار. لكن ده مش متفق عليه. أنا بقول ليه بقى مش متفق عليه وبذكر الخلاف؟ علشان نفعل الأحوط أحبتي في الله، وإن كان الأول هذا هو الراجح، لكن نفعل الأحوط، أعرض عليكم القولين وأدلة كل فريق لنعلم إن الخلاف معتبر وله وجهته في ذلك. وأنا أقصد من خلال هذا التفصيل إن إحنا نأخذ الفقه إن مش كله صح وغلط، وإن نطلع على وجهات العلماء لنعرف الخلاف المعتبر، ولذلك ده بيورثنا مسألة يعني للإنسان يحتاط لدينه ويعرف ماذا يفعل ويبحث عن القول الراجح بأدلته، بارك الله فيكم. يبقى تبييت النية في الصوم فيها قول يرى جمهور الفقهاء الأحناف والشافعية والحنابلة أن صوم التطوع يجوز بنية من الليل أو النهار، يعني فرقوا بين الفريضة وبين الصيام وبين النافلة. الصيام الفريضة قالوا لازم النية من الليل، أما الفريضة تجوز سواء كانت النية بالليل أو كانت بالنهار. لحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. فدل أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء يكمل أكمل وإن شاء لا يكمل أفطر. وكذلك دل هذا الحديث على أن الإنسان إذا لم يجد طعاما وشرابا وكان لم يأكل ولم يشرب له أن يحدث نية صيام نافلة في النوافل وليس في الفريضة. هكذا. طيب، القول الثاني: يرى الإمام مالك عليه رحمة الله والإمام ابن حزم والليث بن سعد وتبعهم الإمام الشوكاني أن صوم التطوع لا يجوز إلا بنية من الليل كالفريضة، لعموم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لأنهم يرونه صحيحا مرفوعا، والراجح أنه لا يصح مرفوعا. طب أجابوا عن حديث عائشة بإيه؟ هل أهملوه؟ لا، ما أهملوش أبدا، إنما قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نوى الصيام من الليل ثم بدا له أن يفطر، فقبل أن يفطر سأل عن الطعام، فلما لم يجده قال: إني إذا صائم على ما كنت نويت بالليل. هذا ما قالوا وما وجهوه، وإن كان فيه نوع من التكلف لكنه أحوط، لكن أحببت أن أبين ذلك لكي لا يتساهل الإنسان في ذلك. والراجح أنه يجوز للإنسان بالنسبة لصيام التطوع أن ينوي من النهار بخلاف صيام الفريضة لوجود النص المخصوص. الأصل أن النية تسبق الصيام، أنها شرط صحة تكون من الليل، لكن جاء نص مخصوص في صيام التطوع أباح لنا ذلك، فعندئذ يجوز في التفرقة في مسألة تبييت النية من عدمها بين النفل وبين الفريضة، وهذا أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. فهذا بالنسبة لمسألة النية. الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات في نهار رمضان. هذا هو الركن الثاني في الصيام. يبقى عندي نية وإمساك. النية دي بتديني معنى مهم جدا، ان انا ببيت النية من الليل، تمام، ولازم النية تفضل معايا، نية الصيام، من بزوغ الفجر الى غروب الشمس. بمعنى ان انا لو جيت قطعت النية، ودي مسألة بيقع فيها بعض الناس، قطعت النية، يعني واحد جزم وقام قايل ايه، انا هفطر النهاردة، وعزم على الفطر بقلبه حتى وإن لم يشرب ماء فقد أفطر، ويمسك بقية اليوم لحرمة رمضان ويقضي يوما مكانه، لأنه هنا فقد الصوم شرط صحة. الشرط ده لازم يكون مع الإنسان في العبادة من أولها لآخرها، زي فكرة الإنسان المتوضي كده للصلاة، الوضوء لازم يكون معاك قبل ما تدخل في الصلاة، ولازم يفضل معاك لغاية ما تنتهي من الصلاة. لو أحدثت قبل الصلاة، قبل التسليمة الأولى، بتعيد الصلاة. فكذلك النية لازم تكون موجود معاك طوال النهار. فلو الإنسان جزم بالفطر فقد أفطر، فعليه أن يحذر من ذلك. فهذا ما يتعلق بالركن الأول والنية. الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات، وما هي المفطرات والأمور المعاصرة في هل التي تدخل البدن، هل تفطر أم لا؟ لنا مع وقفة مطولة إن قدر الله بقاء ولقاء في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتدل.